الهدايات والوقفات من قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة يوسف: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ومن الفوائد المستنبطة من هذه الآية: لو استغرق العبد في تطلب العبر والفوائد من هذه القصة طيلة عمره لم يكن مبالغا، لأن الله سبحانه وتعالى أكد أن هذه السورة وهذه القصة مليئة بالعبر والحكم والهدايات والعظات والإرشادات. لذلك قال: لقد كان في يوسف، أي في شأن يوسف وإخوته، آيات للسائلين. وهذا سيظهر معنا جليا فيما يأتي من دروس مفصلة في قصة يوسف وفي المشاهد التي ستكون بينه وبين إخوته إلى آخر القصة. سنجد العديد من الفوائد والعبر التي ينتفع منها الإنسان في حياته اليومية. كذلك هنا قول ربنا سبحانه وتعالى: آيات للسائلين، يؤخذ منها من فاته العلم بشيء أو بحكمته أو بوجه العبرة فيه، سأل عنه من هو أعلم منه ليعلمه ويأخذ العبرة منه. إذا قرأت آية أو مررت بسورة أو قصة قرآنية أو مشهد من مشاهد القرآن ولم تظهر لك الحكمة في هذا التقديم والتأخير، لماذا قال الله سبحانه وتعالى في بداية سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، ولم يقل الثناء أو المدح أو الشكر لله؟ ولماذا قال الحمد ولم يقل أحمدك يا رب؟ هنا هنالك عبر وهنالك حكم وهنالك فوائد تستشف وتستنبط من هذه الآيات. لماذا قدم الله سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل في سورة الكهف، قدم ذكر القرآن على الناس وقدم ذكر الناس على القرآن في سورة الإسراء عندما ذكر: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا؟ قدم القرآن على الناس في سورة الكهف، وفي سورة الإسراء قال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن. لماذا هنا قدم هذا وهنا أخر هذا؟ وهكذا لماذا جاءت خاتمة هذه الآية: وهو الغفور الرحيم وهو العزيز الحكيم؟ كثرة هذه الأسئلة تحتاج إلى أن ترجع إلى مختص وإلى مهتم وإلى صاحب عناية في اللمسات البيانية، ستظهر لك العبر وستظهر لك الحكم، وهكذا في سائر المشاهد. هنا قال: آيات للسائلين. قال آيات للسائلين في بيان الخلاصة من عبرة قصة يوسف مع إخوته، والخلاصة في نبأ يوسف وإخوته أنه كان منهم الإساءة ومنه الإحسان. وهذا درس بليغ، أن الإنسان لا يرد الإساءة بإساءة مثلها، وكان منهم الشر ومنه الخير، فلا يرد الشر الحاصل من الناس تجاهه بشر مثله. وكذلك كان أول أمره عناء وآخر أمر يوسف هناء، وكذلك كان مبدأ أمره ذلا ونهايته عزا، وهم أي إخوته على العكس. وهذا الذي حصل فيه عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين وذكرى للذاكرين. كذلك مهما، وهذه فائدة مهمة هنا، قال: لقد كان في يوسف وإخوته، مع أنهم خصومه ومع أنهم تآمروا عليه ومع أنهم مكروا به، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يثبت لهم الأخوة قال لقد كان في يوسف وإخوته. ويؤخذ من هذه مهما ظلمك إخوتك لا تقطع جسر الأخوة معهم، فرابط الأخوة أقوى من كل المشكلات. قال يوسف وإخوته، مهما حصل بينك وبين إخوتك من النسب أو إخوتك في الإسلام فلا تقطع جسر المودة أو رابط الأخوة بينك وبينهم، لأنه ميثاق غليظ بينك وبين أخيك. فهنا أثبت لهم الأخوة، قال يوسف وإخوته، أي إخوة يوسف. كذلك يؤخذ منها لا تؤذي من سيبقى أخاك مهما فعلت به، فسماهم إخوته. يعني الإنسان ليحرص أشد الحرص أن لا يلحق الضرر بمن سماه الله سبحانه وتعالى أخاه، سواء أخوة النسب أو أخوة الدين، فليحرص حرصا شديدا على أن لا يلحق الضرر به. هنا قال يوسف وإخوته. كذلك يؤخذ من هذه الآية أعمق جرح يبقى في صدرك ولا يندمل، ذلك الذي جاء من ناحية أخيك. هذا أعمق جرح ويصعب علاجه ويصعب تضميده ويصعب اندماله، هو جرح الأخ لأخيه، هذا أصعب جرح. لذلك ليحرص الإنسان أن لا يجرح أخاه بكلمة أو بموقف أو بأي فعل أو تصرف أو سلوك، لأن هذا سيجعل جرحا عميقا في قلبه، وهذا الجرح يصعب اندماله. كذلك في هذه القصة مجال لسؤال السائلين عن العديد من المعاني الظاهرة والباطنة. تكاد تكون هذه القصة أو هذه السورة من أكثر القصص ومن أكثر السور عرضة للسؤال. لماذا قال يعقوب لبنيه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة؟ لماذا وضع صواع الملك في رحل أخيه؟ لماذا حصل كذا؟ لماذا يعقوب عليه السلام وافق على إرسال بنيامين مع يوسف مرة أخرى؟ وهكذا تكثر الأسئلة تلو الأسئلة في هذه القصة وفي هذه السورة، وكل سؤال له إجابات متعددة فيها العديد من العبر التي يستفيد منها الإنسان في حياته اليومية. كذلك يؤخذ من هذه الآية جواب السؤال بحسب المصلحة من السائل. إذا سئلت سؤالا تنظر لحال السائل، ماذا يريد من هذا السؤال؟ هل يريد أن تقوي إيمانه؟ هل يريد جانب تربوي؟ هل يسأل عن حكم شرعي؟ هل يسأل عن جانب سلوكي؟ هل لديه ضعف في جانب إداري أو جانب إعلامي أو ما شابه ذلك؟ فقبل أن تجيب تنظر لحال السائل وملابسات سؤاله وماذا يريد من السؤال، فلا تجيب عن الأسئلة المتنوعة لأشخاص متنوعين بنفس الجواب. هذا من تمام الفقه في حال السائل، وهذا كذلك تجدونه كثيرا في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هنا قال آيات للسائلين. كذلك السؤال والجواب من طرق التعليم المهمة، بل هو من أهم طرق التعليم ووسائل الانتفاع الموصلة للعبر والعظات. تأملوا عندما جاء جبريل عليه السلام في جمع للنبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته، وجلس وكأنه رجل غريب مسافر لا يظهر عليه آثار السفر، فتعجبوا وجلس وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أهم الأمور، عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، في الحديث المعروف الطويل. فطريقة السؤال والجواب من أنفع وأفضل الطرق التي تثري المحاضرة والتي تثري المعلومات المهمة للحضور. هذا يستفاد كذلك من هذه الآية. قال آيات أي إرشادات وهدايات وعبر وعظات، ولكن لمن؟ قال للسائلين. فكلما كان هنالك سؤال وجواب وعصف ذهني بين الأستاذ والتلميذ وبين الشيخ والطالب، وهكذا ستكون هنالك معلومات وإثراء لهذه الأجوبة. كذلك قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، سلوى لكل محزون، وأمل لكل مظلوم، وعظة لكل مفتون. قال آيات للسائلين. سنجد عندما نمر بالمشاهد المتنوعة لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام أنها تسلية، بل هذه من أعظم معاني هذه السورة، أنها تسلية لكل محزون. لذلك ناسب أن تنزل هذه السورة كاملة على النبي عليه الصلاة والسلام في أصعب الظروف. وكذلك أمل لكل مظلوم، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام تعرض لظلم عظيم من أكثر من جهة، من إخوته ومن امرأة العزيز ومن النسوة وهكذا، ومع ذلك كانت له أملا بأن يمكنه الله سبحانه وتعالى. وكذلك عظة لكل مفتون، كل من افتتن بالشهوات والشبهات والأهواء المضلة، وافتتن بهذه الدنيا، وافتتن بالبحث عن مصالحه الشخصية، فإنه يأخذ العظة من سورة ومن قصة يوسف. لذلك قال آيات للسائلين. هذه القصة فيها آيات ودلائل على أن من يرعاه ربه فلن يشقى أبدا، ومن يهديه فلن يضل أبدا. وهذه خلاصة ما حصل ليوسف. وكذلك هنا لم يقل ربنا سبحانه وتعالى لقد كان في قصة يوسف، قال لقد كان في يوسف وإخوته، للتدليل على أن محور ومدار هذه القصة هو يوسف عليه الصلاة والسلام. كذلك يؤخذ منها الموفق الذي يرعي لهذه القصة سمعه ويستخرج الدرر منها، والمحروم من لا يبالي، المحروم الذي تمر عليه آيات هذه السورة وهذه القصة مرور الكرام، مرورا عابرا، ويبدأ بألف لام راء ويبحث متى ينتهي لآخر السورة، هذا محروم. أما الموفق الذي يقرأ ويتأمل ويتدبر ويكثر من الأسئلة ويمعن النظر في مشاهد القصة وفي الآيات التي جاءت وسيقت في هذه القصة والكلمات، فيخرج بالعديد من الدرر ومن الكنوز من هذه القصة. كذلك الحرص على فهم قصة يوسف وما وقع فيها من أحداث، فإن ذلك يؤدي إلى تقوية الإيمان والوثوق بعهد الله وبنصره. هذا أمر ظاهر، لذلك سيأتي معنا في آخر القصة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. هذه القصة معرفة المعاني ومعرفة الدلالات ومعرفة العبر تقوي الإيمان وتزيد من يقين المؤمن وصبره وثباته واستقامته على الحق. كذلك فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، ففيها مقارنة، كما تعرض يوسف للأذية من إخوته وصبر وحصل له من الآيات العظيمة، كذلك أنت يا نبينا، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، ستتعرض من عشيرتك وأقربائك ويحصل لك من العبر والآيات كما حصل ليوسف، وهنا تسلية. وكذلك كل مؤمن وكل تالي وقارئ لهذه السورة يقف عند المشاهد التي تلامس حياته، فالذي تآمر عليه إخوته وأقرباؤه ينظر إلى عاقبة يوسف، والذي غلب عليه الهوى والشهوات والميل إلى النساء والتعلق وما يسمى بالغزل وبالحب وما شابه ذلك، فلينظر إلى عاقبة يوسف وعاقبة امرأة العزيز وهكذا سيجد العديد من العبر في ثنايا هذه القصة. لذلك ناسب أن يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عن هذه القصة وعن غيرها: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كذلك في هذه الآية إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإعجاز له كونه أمي وأخبر عن قصة وأحداث غيبية مليئة بالعبر والعظات. النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا، لم يكن شاعرا ولا أديبا ولا روائيا ولا كاتبا، ومع ذلك أخبر عن قصة من أعجب القصص، وهذا يدل على إعجازه وعلى صدق نبوته. لذلك يقول ابن عاشور رحمه الله: وفيها من الدلائل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأن القرآن وحي من الله، إذ جاء في هذه السورة ما لا يعلمه إلا أحبار أهل الكتاب دون قراءة ولا كتاب، وذلك من المعجزات. كذلك يؤخذ من هذه الآية يقول ابن عاشور: وجمع الآيات هنا، قال آيات ما قال آية، آيات للسائلين، مراعى فيه تعددها وتعدد أنواعها، أي تعدد هذه الآيات وتعدد أنواع الآيات. ففي قصة يوسف دلائل على ما للصبر وحسن الطوية من عواقب الخير والنصر، أو على ما للحسد والإضرار بالناس من الخيبة والاندحار والهبوط. الهداية الأخيرة من هذه الآية يؤخذ منها القيادة الحكيمة للناس لا تتم إلا على أساس معرفة أخبار الأمم السابقة وأخذ العبرة مما حدث لها، فالذي لا يعرف التاريخ مستقبله غامض. هذه الفائدة تؤخذ وتستنبط من هذه الآية لأن الله سبحانه وتعالى قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وأهل السؤال وأهل الفهم وأهل الدراية وأهل المعرفة هم من جمع بين الحكمة والعلم، وفي الغالب الذي يجمع بين الحكمة والعلم يكون له مكانة ويكون قدوة ويكون قياديا في مجتمعه بحسب المكان الذي يكون فيه. وهذا لن يتحقق إلا بمعرفة التاريخ وإلا بمعرفة أخبار الأمم السابقة. لذلك يحثنا الله سبحانه وتعالى ويحث كل قدوة وكل قيادي في مكانه وفي مؤسسته وفي مجتمعه أن يتأمل أخبار القصص، أخبار الأمم السابقة وقصصهم وما حصل لهم سواء مع الأنبياء أو مع غيرهم. فهنا قال آيات للسائلين، أي للسائلين عن هذه الأخبار وللسائلين عن الأخبار عن أخبار الأمم السابقة التي هي مليئة بالعبرة والعظة. فالذي لا يسأل لا يستحق أن يكون قياديا، والذي لا يبحث لا يستحق أن يكون قياديا، والذي لا يأخذ العبرة من التاريخ ومن مجريات الأحداث التي قصها القرآن والتي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه لا يستحق أن يكون كذلك. بذلك نكون قد انتهينا من هذه الآية بما فيها من معاني وعبر وهدايات. سنبدأ بعون الله تعالى مع أول مشهد تفصيلي في تآمر إخوة يوسف على يوسف عليه الصلاة والسلام، وسنقف مع هذا المشهد بمعناه الإجمالي، وكذلك كما تعودنا نقف مع العبر والهدايات التي تؤخذ من هذا المشهد في دروس قادمة إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيراً.